لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيها جانب معين من جوانب كيفية غسل الميت، وهو هل المستحب تغسيله من وراء الثياب، من وراء القميص وغير القميص، أو المستحب تغسيله مجردا. وكأن المسألة اتفاقية هنا على أنه ليس هناك شيء ملزم منهما، لا التغسيل من وراء الثياب ولا التغسيل مجردا، وإنما الكلام في الأفضلية. وهذا النحو من الاتفاق هو الذي مشى عليهم فقهاؤنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. فمعنى ذلك كأن الغسل مطلقان بالقميص وغير القميص جائز، لكن بحث في أن أيهما أفضل حسب مقتضى الأدلة في البين. في المقام أربع روايات متعرضة لهذا الجانب من جوانب غسل الميت. الرواية الأولى، يعني الرواية الأولى حسب ترتيبنا، رواية يونس، وهي رواية ثالثة من هذا الباب، باب الثاني من أبواب غسل الميت من الوسائل. هذه رواية تأمرنا بتجريد الميت على العورة، أنه لا بد من تجريده. على وبل بيّنت الرواية كيفية التجريد أيضا، يكون أخرج يدي الميت من قميص واجمع القميص على العورة، هذا من جهة الأعلى من طرف الرأس، ومن طرف القدمين ارفع القميص بالمقصود، قميص العربي مقصود، يعني دشداش أنا هنا سميه اليوم، هذا ارفعه من فوق ركبتي الميت حتى تجتمع، بل يجتمع القميص على العورة. هذه الرواية أمرتنا بالتغسيل مجردا، وقلنا كأنه الإلزام غير هذا قائل به أحد، إنما كأنه هو المستحب. في مقابل هذا ثلاث روايات معتبرة، بل إحداهما رواية ابن مسكان، الرواية الأولى من هذا الباب الثاني من أبواب غسل الميت، أي تقول أنه لابد أن يكون مع الاستطاعة التغسيل من وراء الثياب. والرواية أخرى وهي رواية سادسة، رواية سليمان بن خالد، وهي معتبرة أيضا، بل تدل أن يكون غسل من وراء الثياب مع الاستطاعة. والرواية الثامنة، هذا من سابع، استغفر الله، رواية سابعة من نفس هذا الباب، وهي معتبرة بل يعقوب بن يقطين، وهي أيضا تأمر بأن يكون التغسيل من وراء الثياب. وكان الكلام في المعالجة بين هذه الروايات. السيد العظم بل قال، بل بما أن رواية يونس عنده معتبرة، بل كما سنذكر الآن، بل وتقدم الكلام في هذه الرواية بيننا وبين السيد العظم، قال الرواية معتبرة، فهنا يقول هذه الروايات يمكن هذا أن نقول ثلاثة أصناف من حيث الدلالة. صنف تدل على تغسيل الميت مجردا مطلقا، وهي رواية يونس. صنف ثاني تدل على تغسيل الميت من وراء القميص، من وراء الثوب مطلقا، وهي رواية يعقوب بن يقطين. وروايتان أخريان وهما تعد صنفا واحدا، وهما تدلان على أن يكون التقصير مع من وراء الثوبة مع في حالة الاستطاعة. فمن هنا هذا نقيد إطلاق هذين الطائفتين فنقول أنه إن عمق إن استطاع الغسال تقصير الميت من وراء الثوب عليه فليكون أفضل أن يكون من وراء الثوب، وإلا فيكون تقصير على مجرد. وذلك يقول المقصود بالاستطاعة ليس التمكن العقلي، بل المقصود الاستطاعة عرفية، يعني ما يعد لدى العرف مستطيعا مستطاعا. هذا ما أفاده أسيد العالم وعليه ملاحظة منها هذا حكمه رضوان الله تعالى عليه باعتبار رواية يونس مع أن سند فيه هكذا روى الكليني رضوان الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام. وفسر السيد العظم عن رجاله يعني عن جميع رجاله، وقال ولا يعقل أن يكون جميع رجاله علي بن إبراهيم بن حاشيمة كلها تكون ضعف، فلا يوجد فيها من يعتبر، فعلى هذا تصبح رواية معتبرة. ولكن هذا البيان غير واضح، إذا ليس مقصوده ليس معنى قول إبراهيم بن هاشم أنه روى عن رجاله أنه يروي عن رجاله عن جميع مقصود على نحو عموم الاستغراق، هذا غير محتمل، لأن رجل إبراهيم بن هاشم راوية بمعنى كثير الرواية، روايات عنده هذا بالمئات، والرجال الذين أخذ روايات منهم كثيرون. واحتمال أن يكون هذا الخبر قد رواه من جميع رجاله حتى يشمل كلامه للثقات ولغير الثقات هذا مستبعد، فإن كان ممكن أن أقرا، ولكنه هذا غير معقول. عادة أن تكون رواية واحدة كون أخذها هذا الرجل من كل مشايخه في الحديث. وقياس وسيد العالم قاسم هذا قول إبراهيم بن هاشم عن رجاله بل على قول شيخ كليني عن عدة من أصحابنا، قال كما هناك نأخذ روايات الكليني هذا كلها باعتبار أنه روى عن عدة من أصحابنا، كذلك هنا نأخذ جميع روايات إبراهيم بن هاشم حينما يقول أنه روى عن رجالي. نقول فرق بين المقامين، الكليني لما قال عن عدة من أصحابنا في مقدمة كتابه بيّن لنا أشخاص الذين يقصدهم بكلمة عدة ودرسناهم فعرفناهم هذا ثقات، فلما قال عن عدة من أصحابنا هذا عرفنا أنه يقصد هؤلاء فهؤلاء ثقات. أما هذا إبراهيم بن هاشم فلم يفعل هكذا، ليس في العصر المنقول عنه هذا توضيح لرجاله، بمعنى أن يقول حينما قلت عن رجالي أقصد هؤلاء، حتى يكون قول إبراهيم بن هاشم عن رجاله مثل قول كلانية عن عدة من أصحابنا، فإذا الرواية أصبحت ضعيفة، بل فلا تتمكن من معارضة تلك الروايات المعتبرة، بل معتبرة ابن مسكان ومعتبرة سليمان بن خالد ومعتبرة يعقوب بن يقطين. وملاحظة أخرى في خدمته وفي خدمتكم إخوتي الأجلاء، هو أنه فسر الاستطاعة بالاستطاعة العرفية. لا معنى لهذا أصلا، لأن أولا مفهوم الاستطاعة معلوم، وهو تمكن الإنسان من العمل بدون الضرر، بدون أي مشقة لا تتحمل. وبهذا فسرنا قول الله سبحانه في مسألة الحج: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان متمكنا من وصول من إيصال نفسه إلى تلك الديار المقدسة، هذا بدون مشقة لا تتحمل عادة، هذا معنى الاستطاعة. وثانيا حالة الإنسان هذا تختلف عن حالة أخرى، الإنسان على نفسه بصيرة، الغسال هو يرى، ينبغي أن يرى نفسه هل مستطيع من الغسل بدون مشقة أو غير مستطيع، على نفسه بصيرة، مو يسأل الناس حتى الناس يكون هنا أنت مستطيع أو غير مستطيع حتى يرجع إلى العرف، ليس معنى ذلك. فالتحكيم والعرف على تحديد المصادق هذه مشكلة هنا انزلقت أقلام العالم إليها، لابد من معالجة هذه المشكلة بدقة وإمعا. فعلي لا معنى لتفسير استطاع عرفية كما فعل سيدنا العدم، ولا وكذلك لا معنى لتحكيم العرف على التفسير على تحديد المصداق من مفهوم الاستطاعة. هذا ما كان لنا مع سيد العدم. فما أفاد سيد العدم من الحكم هذا بل غير واضح، لأن مستنده الشريف مستند حكمه الشريف كان غير واضح علينا. وكي كلامنا مع حكيم الفقهاء نعرضه في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين. يوم وليلة عام يكون غسل واحد ليوم وليلة، وهذه الرواية تدل على أنه غسل واحد ليوم وليلة، وأما استفادة ذلك أن يكون قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الشمس فجر، هذا غير واضح. ويمكن الاستدلال مضافا إلى دعوة الشهرة والإجماع الذي يقوم بحجة الإجماع في المقام، هو أنه رواية ثالثة، ولهذه رواية ثالثة هي رواية 15 من بعضنا البعض الأول من أبواب الاستعاذة. هذه رواية ورد فيها أن الغسل الذي يكون على الكثيرات بل أن الصبح يكون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ونافلة الصبح. يقولون اليوم